في كل زمن أرسل الله رسولا يأمر الخلق يا أيها الناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
واحة العقيدة نستظل فيه تحت أشجار التوحيد الوارفة، نتعلم كيف نعيش التوحيد ومعاني واقعا عمليا في حياتنا.
أقام الله الكون على أن يكون العبد عبد والرب رب.
واحة العقيدة لفضيلة الدكتور سيد العربي. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الخليجية ومتابعي برنامج واحة العقيدة، أحييكم بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم واحة العقيدة. وكنت قد ابتلأت معكم في المرة السابقة أو في المرتين السابقتين ما يتعلق بمكانة أهل الكتاب عند المسلمين، وما جاء فيما يتعلق بمكانة أهل الكتاب في القرآن. وهذه مسألة من الأهمية بمكان، لأن كما قلت أننا عبيد لله عز وجل نتلقى عقيدتنا من كتاب ربنا. أنتم تعلمون أن كل ما ينعقد عليه القلب من المعاني يسمى عقيدة. هذه المعاني إن كانت معاني صحيحة سليمة فهي العقيدة الصحيحة السليمة، وإن كانت معاني فاسدة باطلة فهي العقيدة الفاسدة الباطلة. ومقياس الصحة من الفساد هو كلام رب العالمين، يعني ليس هناك فيما يتعلق بالعقائد التي هي محلها القلوب التي مرجعها إلى الله عز وجل، القلوب التي فطرها الله تبارك وتعالى على ما تقتضيه عقيدة الحق، تلك القلوب المؤهلة لقبول كل ما هو حق والنفرة من كل ما هو باطل، ما لم يطمسها أصحابها أو من هم حول أصحابها أصحاب تلك القلوب. لابد أن نعلم أن مقياس الصواب والخطأ والصحة والفساد هو القرآن الكريم، فما شهد له القرآن وأمر به فهو الصواب، وما نهى عنه وبين أنه باطل فهو الباطل، وليس هناك مصدر للصحة والبطلان غير القرآن. لأن الناس قد اخترعوا على مدار أعمارهم وعلى مدار قرون حياتهم وعلى مدار عمر الدنيا، اخترع الناس بعيدا عن كلام رب العالمين وبعيدا عن هدي المرسلين الذين أرسلهم الله رحمة للعالمين على مدار الدنيا، اخترعوا كثيرا من العقائد وكثيرا من الفلسفات من عند أنفسهم، وجعلوا لها مرجعية في الصواب والخطأ والصحة والبطلان من عقولهم بعيدا عن هدي الرب سبحانه وتعالى. ولما كانت العقائد متعلقة بالمقامات التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى والحقائق التي لا يعلمها إلا الله، مثل مكانة النفوس وحقيقة من هو مؤمن ومن هو كافر، وحقيقة من هو مغضوب عليه ومن هو مرضي عنه، وحقيقة من هو ملعون ممن هو مبارك، وغير ذلك من المقامات، وكذلك ما يتعلق بما يكون في المخبوء وما يكون غيبا، كذلك ما يتعلق بالمخلوقات الأخرى كالملائكة والجن، كذلك ما يكون من أمر الساعة وما بعدها من الحشر والنشور والحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وما في النار من عذاب وما في الجنة من نعيم، وما كان من أمور السابقين مما لم يراها اللاحقون، وما يكون من أمر الغد مما لم نره بعد، كل هذه أمور لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فبالتالي لا يصح بحال أن يكون هناك مصدر للعقائد إلا كلام رب العالمين وهدي المرسلين. بناء على ذلك أو بناء على هذه الحقيقة التي أطلت الكلام فيها في المرات السابقة، من باب أننا لا ينبغي أن يكون لنا رأي في العقائد، ولا ينبغي أن يكون لنا اجتهادات في العقائد، فالعقائد ليست متروكة للعلماء وليست متروكة للاجتهادات. الأحكام فيما يتعلق بما يجد للناس من أمور وحوادث قد يجتهد العلماء ويجتهد أهل العلم المؤهلون لذلك في اجتهاد أحكام، بحيث يربط السابق باللاحق ويربط ما يجد من المسائل والأمور التي تجد في حياة الناس وحوادثهم يربطوها بما كان قديما، بحيث يجد لها الأحكام التي يدل عليها دليل القرآن والسنة. أما العقائد فليست محل اجتهاد ولا محل اختيار ولا محل اتفاق طائفة دون طائفة، وبالتالي كان فيها الصواب واحد، وكان فيها القول واحد، وكان فيها الأمر واحد، وكل من خرج عن هذا القول وهذا الصواب وهذا الرأي كان من الفرق الضالة وكان من الفرق الباطلة. ولذلك لا تعد الفرقة فرقة بمخالفتها في ترك اللحية أو مخالفتها في ترك النقاب أو مخالفتها في ترك الهدي الظاهر أو مخالفتها في ترك أمور متعلقة بالزكاة أو غير ذلك، إنما تعد الفرقة فرقة فيما يتعلق بأمور العقيدة. فإن كانت العقائد تدل على مسائل معينة من كلام رب العالمين ومن هدي المرسلين عليهم الصلاة والسلام، ثم خالفت طائفة في هذا المعنى، سواء كان معنى متعلق بالكفر والإيمان أو معنى متعلق بالقضاء والقدر أو معنى متعلق بالإيمان بالملائكة أو معنى متعلق في من ينفع ويضر وما لا ينفع ولا يضر وما يتعلق بالأولياء ومكانتهم وما يتعلق بحق الله عز وجل وأسمائه وصفاته وغير ذلك من القضايا العقدية، فإن الاختلاف في هذه الأمور هو الذي يعد افتراق. فعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الترمذي بسند حسن: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فإن هذه الفرق المعنية وهذه الفرق النارية المذكورة في هذا الحديث لا تعني المفرطين في بعض الأحكام، حتى أن كثيرا من الناس لما لم يفهم معنى هذه الفرق ظن أن الإخوان فرقة والجمعية الشرعية فرقة والأنصار السنة فرقة والتبليغ والدعوة فرقة والسلفيين فرقة، وهذا من الجهل المركب، لأنه يجهل ويجهل أنه يجهل، لأن هذه ليست فرق، كلها من أهل السنة، وإن كان منها ما هو قريب على المحكم أو غير قريب من المحكم، بمعنى أن منهم من هو منضبط بحيث أقرب ما يكون إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهناك من يبعد بعض الشيء لكنه في الإطار العام مسلم بالقواعد العقدية التي هي معيار الصواب ومعيار الوقوف أو الانضمام إلى طائفة الحق. أما كون طائفة من الناس تسمى فرقة أو توصف بأنها فرقة من تلك الفرق الثلاث والسنتين والسبعين التي افترقت عن الواحدة التي هي الناجية، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات، فدل على أنها ما كان عليه هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، فمثل هذه الأمور تبين أن الافتراق يكون في العقيدة، يكون في العقيدة ولا يكون أبدا في المسائل الحكمية أو المسائل العملية. قد يكون هناك من تخلف عن بعض المسائل العملية، فكما قلت هذا يكون معيار للقرب أو البعد من المنهج القويم وليس افتراق، لكن الافتراق لا يكون إلا في العقائد. وبالتالي الحقيقة التي أذكر بها دائما وأكررها لحضراتكم دائما 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 هي أن العقائد مصدرها الكتاب، كلام رب العالمين، وهدي المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. وبالتالي إذا أردنا أن نعرف ما هي عقيدتنا في أهل الكتاب، فعلينا أن ننظر في القرآن وفي كلام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، إذ لا يمكن بحال أن ننظر إلى مكانتهم في الإسلام وإلى ما ينبغي أن نعتقده في حقهم من باب الاعتقاد وإلى ما ينبغي أن نتفاعل معهم به من باب الأعمال إلا من خلال الهدي. لكن الأهم ومسألة الاعتقاد، لأن الضلال في الاعتقاد والمخالفة في الاعتقاد تجعلنا فرقة. بمعنى لو أننا نظرنا في كلام ربنا وفي هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم فعلمنا علم اليقين من النصوص المتتابعة المتواترة القرآنية والمتواترة السنية، وخاصة القرآنية البينة بالنص القاطع البين الذي لا يحتمل شكا ولا ريب والذي لا يحتمل تأويلا ولا تزبزب ولا يحتمل زيغا ولا يحتمل سوء فهم، بل هو بين قاطع قوي مبين. مثل هذه إذا نظرنا في القرآن وفي هدي الرحمن سبحانه وتعالى من كلامه البين، فوجدنا أنه أن النصارى هم الضالين الذين بيّن الله تعالى كفرهم وشهد بكفرهم في آيات كثيرة من القرآن، ودل ذلك ببيان على مكانتهم التي ينبغي أن يعتقدها المسلم. ثم تواجدت بعد ذلك طائفة من المصريين أو طائفة من المثقفين أو طائفة من المعنيين بأي معنى، ثم قالت لا ينبغي ذلك ونحن لا نرى أنهم كفار وهم بني الوطن وهم مواطنون مثلنا مثلهم، ولا ينبغي أن نعتقد في حقهم هذا الاعتقاد، فإن هذه فرقة ضالة. هذه الطائفة التي ترى ذلك تعد فرقة ضالة من الفرق النارية أو من الفرق التي افترقت عن الحق، حتى وإن كانت تصلي وكانت تصوم وكانت تحج وكانت تعتمر وكانت تزكي وكانت تفعل أركان الإسلام، لكن الخلل الأساسي عندها وسبب الافتراق في حقها ليس معني بأنهم تركوا أركان الإسلام العملية أو أحكام الإسلام العملية، بل لأنهم تركوا معتقد من أصول معتقدات الإسلام. ونحن قد ذكرنا في بداية الكلام أن معيار الافتراق وحد الافتراق بمعنى أن تقول أن هذه الطائفة فرقة، هذا لا يكون إلا لمن خالف أصولا عقدية. فإذا نظرت إلى الخوارج تجد أنهم خالفوا أصولا عقدية متعلقة بالكفر والإيمان، فكفروا أصحاب المعاصي ولم يكفروا أصحاب النواقض أو أصحاب الأمور التي يكفر بها المسلم، بل جعلوا كل معصية كفر. وعقيدة المسلمين الصالحين، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هي أن المسلم لا يكفر إلا بأمور معينة ذكرها القرآن والسنة كفر، كالسجود للصنم، كسب الله، كسب الرسول، كقتل الأنبياء، كتنجيس الكعبة وهدمها، كادعاء علم الغيب، كادعاء النفع والضر، طلب التقديس والتقدير من الناس على أنه رب، أو غير ذلك من الأمور الشركية التي جاءت سواء كانت عقدية أو قولية أو عملية. لكن إذا زنى أو سرق أو كذب أو راب أو اختلس أو تعدى على امرأة أو مثلا قتل أو غير ذلك من الأمور التي هي من الكبائر أو من المعاصي التي لا يكفر فاعلها، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانت أن هذه الأمور تسمى كبائر وتسمى معاصي كبيرة لا يكفر مرتكبها. الخوارج خلفوا في هذا المعتقد وفي هذا الأصل، وجعلوا كل من يرتكب معصية فهو كافر. إذن يبقى الخوارج صاروا فرقة بماذا؟ بأنهم تركوا الصلاة، كانوا أكثر الناس صلاة. الخوارج النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم إنكم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. يعني عندما تنظر إلى الواحد من الخوارج ترى أن صلاتك قليلة جدا أمام صلاته، وترى أن صيامك قليل جدا جدا أمام صيامه، حتى أن أحدهم كان يكون في جبهته مثل ركبة البعير. عارفين أنتوا الجمل لما بيجي يبرك ركبته فيه يعني مثل حواية الحمل، يعني ليه مخدة كده في ركبته من كثرة البروك عليها. كان الواحد من الخوارج من كثرة صلاته وطول سجوده يكون له في جبهته مثل تلك الوسادة، وسادة الحمل التي كالتي تشبه ما في ركبة البعير من كثرة بروكه، وكانت تسيل دموعهم إذا دخلوا في الصلاة، وكانت تشحب وجوههم من كثرة الصيام. ويمكن في كما في الأثر أن ابن عباس رضي الله عنه جاءه رجل قال يا ابن عباس إني أرى الواحد من الخوارج إذا دخل في الصلاة بكى، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما وما يفعل الشيطان بالبيت الخرب؟ واحد ضل في عقيدته وفسد في عقيدته فالشيطان اكتسبه، فلم يعد للشيطان هم أن يشغله في صلاته، ولم يعد للشيطان هم أن تحدثه نفسه أثناء الصلاة، فتركه يبكي وتركه يخشع لأنه اغتنم منه الغنيمة الكبرى التي تخرجه من دائرة المفلحين أو من دائرة أصحاب العقيدة السليمة وصار فرقة ضالة. فبماذا صاروا الخوارج فرقة ضالة؟ صاروا بأمور من أهمها أنهم كانوا يرون أن مرتكب الكبيرة كافر. وطبعا ده أمر يفهمك أن لما يجي يقولوا لك على واحد من الشيوخ أو واحد من طلبة العلم أو واحد من الناس ده خوارج، تفهم حاجة من الاثنين: يا إما اللي بيصفه رجل عدل فيقصد أنه يكفر بالمعصية وبيعتبر أن كل صاحب معصية كافر، وده معناه أن الناس كلها كفرة والعياذ بالله، وطبعا ده ضلال مبين. وإما أن اللي بيصف طالب العلم ده أو الداعي الآخر بأنه خوارج، أنه هو نفسه ضال مرجئ لا يحترم عقيدة الحق ولا تبناها، أو تبع أمن الدولة أو تبع السلطة أو رجل سلطوي أو عميل سلطة أو داعي طاغوت، فكان يصف كل من يقول الحق بأنه خوارج. ودي كانت موضة موجودة في زمن الطاغوت الهالك الذي نسأل الله عز وجل أن يرنا فيه آيات عزه وانتقامه، وأن يقتلع من بلادنا رؤوس الفساد جميعا وذيول الفساد جميعا، ويخلصنا منهم ويعم على البلاد الخير والرخاء في الدين قبل الدنيا. فالمهم أن تعرف كمثال من الأمثلة لماذا صارت الخوارج فرقة. لم تصل الخوارج فرقة لتقصيرها في صلاة أو لتركها للحية أو لأن نساءهم لم تكن تنتقد، إنما صاروا فرقة لأنهم ضلوا في مسألة الكفر والإيمان. مثلا مثال آخر، في هناك فرقة تسمى القدرية، وهم منقسمين إلى عدة فرق، لكن القاسم المشترك فيهم لماذا صاروا فرقة؟ هل لأنهم أخلوا بالصلاة أو أخلوا بالصيام أو أخلوا بشيء من هذا القبيل؟ لا، صاروا فرقة لأنهم ضلوا في مسألة القدر، بمعنى أنهم رأوا أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأمر إلا بعد وقوعه، وهذا تكذيب لما جاء في القرآن والسنة من أن الله يعلم الغيب، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم الأمر قبل أن يكون، لأنه عز من قائل يعلم ما كان ويعلم ما يكون وما لم يكن كيف إذا كان يكون. يعلم ما كان يعني الحاجة اللي حصلت، ويعلم ما سيحدث اللي هيحصل بكرة وبعده لغاية قيام الساعة وبعد قيام الساعة إلى أبد الأبد، ويعلم سبحانه وتعالى ما لم يكن كيف إذا كان يكون. يعني مثلا كما قال بعض أهل العلم، يعلم يعلم كيف يكفر أبو بكر لو كفر، ويعلم كيف يؤمن إبليس لو آمن. وطبعا من المعلوم أن أبو بكر لم يكفر، وأن أبو بكر مات على الإيمان وشهد له بالجنة وخير المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن إبليس مكتوب عليه اللعنة ومطرود من رحمة الرب، مطرود من رحمة الرب جل وعلا. ومع ذلك الله عز وجل يعلم أنه لو آمن كيف يؤمن، فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف إذا كان يكون. وبالتالي هذا العلم علمه الله سبحانه وتعالى. هم ضلوا وقالوا يعلم الأمر يعني قالوا الأمر أنف، يعني إيه؟ يعني يعلمه أنفا، يعني يقع الأمر ثم يعلمه. ومنهم طائفة قالت أن الله سبحانه وتعالى كتب على العباد أمورا في اللوح، فهو يجبرهم أن يفعلوا وفق تلك الكتابة، وذلك ضلال في مسألة المشيئة فيما يتعلق بالتقدير. طبعا ده أمر يعني مش محل شرح ولا بيانه، لكن أنا أريد أن أضرب أمثلة متعلقة. بماذا متعلقة؟ ركز معايا لو سمحت، لأن دي نقطة مهمة، متعلقة بأن الفرقة حد الافتراق. يعني أنت لو عايز تقول مجموعة من الناس بقت فرقة، إمتى تقول عليهم بقوا فرقة؟ من الفرق التي افترقت عن الحق، حتى وإن كانوا منتسبين لملة الإسلام وأمة الإسلام، لا تصير الطائفة فرقة إلا سواء، حتى لو كان واحد، حتى لو كانوا ثلاثة، حتى لو كانوا مية، حتى لو كانوا عشرات الآلاف، مش مهم العدد، لكنهم أن يكونوا قد ضلوا أو افترقوا عن أمة المسلمين في أصل من أصول العقيدة وفي قضية من قضايا العقيدة وليست في قضايا عملية. هذا هو الأصل. طبعا هناك تفصيلات أخرى لا يتسع المقام أو قد يعني لا يسمح المجال في الفهوم، بشرحه لأنه قد يكون في كلام صعب فهمه، لكن أنا يهمني ببساطة أنك أنت عشان تقول أن الطائفة الفلانية فرقة لابد تكون ضلت في أصل من أصول العقيدة. فالخوارج ضلوا في أصل من أصول العقيدة متعلق بالكفر والإيمان، والقدرية ضلوا في أصل من أصول العقيدة متعلق بالقضاء والقدر. واضح؟ الشيعة ضلوا في أصل من أصول العقيدة متعلق بالإمامة والولاية، وهم رأوا أن أمر الرسالة الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم كان ينبغي به عليه، وهذا خلاف عقيدة الحق، لأن عقيدتنا أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله بالرسالة، لأن الله يعلم حيث يجعل رسالته. الله لا يخطئ، الله لا يضل، الله عز وجل لا يعزب عن علمه شيء، والله يصطفي من رسله من خلقه من يشاء، لأن الله سبحانه وتعالى يخلق العموم ثم يختار. فلابد أن نعلم أن هذه الأمور متعلقة بثوابت عقدية، بأننا نؤمن بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه الله تعالى من خلقه، وهو رسوله المجتبى الذي اختاره سبحانه وتعالى وأرسله للناس كافة، وأن الله سبحانه وتعالى جعل من بعده الخلفاء الأربعة على رأسهم أبو بكر رضي الله عنه. الشيعة قالوا لا، أولى الناس علي، وثم إن أبو بكر وعمر ليسوا أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة أبو بكر، بل وتقربوا إلى الله ببغض أبي بكر وعمر، وجعلوا أعظم قرباتهم هو المباغضة وعداء أبو بكر وعمر، لأنهم يسمونهم والعياذ بالله طغوطي الأمة، يسمون أبا بكر وعمر طغوطي الأمة. ونحن نؤمن كعقيدة أن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث عند البخاري يقول: أمن الناس علي يدا أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الله اتخذ صاحبكم خليلا. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم، هناك أحاديث كثيرة جدا جدا في مناقب أبي بكر، ويكفي أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى وجود أبي بكر وسوى في الذكر بينه وبين الرسول حينما قال: ثاني اثنين إذ هما في الغار، ولم يقل ثاني مع الرسول إذ هما في الغار، إنما قال ثاني اثنين، فوصفهما الرسول صلى الله عليه وسلم علي القدر مرفوع الذكر جل في علاه سبحانه وتعالى، كرمه عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أرفع الناس ذكرا وأشرف الناس مكانة، ذكر بأنه هو أبو بكر اثنين في القرآن، فقال ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ هما، فسوى بينهما في الضمير وسوى بينهما في ذكر العدد اثنين، ولم يذكر أبو بكر كواحد مع الرسول أو مع محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه منقبة عظيمة لأبي بكر وهو حقيق بها رضي الله عنه. المهم حتى لا يعني يتنتهي الحلقة فيما يتعلق بهذا الموضوع، وإن كانت نقطة هامة، هو أننا ينبغي أن نفهم أن أمر العقائد هو الفيصل بين طوائف الحق والباطل، وأن من كان ذو معاصي وذو ذنوب وذو تفاعل بأعمال فيها من الباطل ما فيها، وفيها من الصواب ما فيها، وفيها من الحق ما فيها، وفيها من الخطأ ما فيها، فإن هذه الأحوال لا تجعل الطائفة التي ترتكب مثل هذه الأمور لا تجعلها ماذا؟ لا تجعلها طائفة، بل إن الحد الذي يجعل الطائفة أو يجعل طائفة من الناس فرقة، الحد الذي يجعل أي طائفة فرقة هو التخلف عن أمر عقدي، عن أصل من الأصول العقدية. ومن ضمن هذه الأصول العقدية، بخلاف مسألة الإيمان والكفر، بخلاف مسألة القدر، بخلاف مسألة مكانة الصحابة رضوان الله عليهم وخيريتهم بعضهم فوق بعض، وبخلاف مسألة الإمامة، وبخلاف مسألة الإيمان بالغيب، وبخلاف مسألة الإيمان بالملائكة والجن وغير ذلك، هناك فيما يتعلق بعقيدة يتعلق بعقيدتنا في أهل الكتاب. من اليهود والنصارى. هذا أمر من اعتقد في اليهود والنصارى ما جاء في كلام الله، ما جاء في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهو الناجي وهو على الطائفة الحق، ومن اعتقد غير ذلك باسم الوطنية والمواطنة وباسم المصرية والعروبة وباسم المجاملة والمحلسة، فإن مثل ذلك يجعل هذه الطائفة فرقة من الفرق الضالة، فرقة من الفرق النارية التي هي أبعد ما تكون عن الحق. وبالتالي عندما أناشدكم، عندما أعلمكم، عندما أقرأ عليكم، عندما أتفاهم معكم، عندما يعني أتقرب إلى الله عز وجل بمحاولة تبسيط ما ينبغي أن تفهموه فيما يتعلق بأصل من أصول العقيدة في موقع الكتاب في القرآن والسنة، لابد أن تعلموا أن هذا نوع تنبيه على قضية خطيرة ينبغي أن نتفاهمها. وقد ذكرت في الحلقة السابقة والتي قبلها بعض الآيات تبين أن من النصارى أو من أهل الكتاب عموما، من أهل الكتاب من هم قريبون جدا جدا، ثم بينت كذلك في هذا الحلقة أو ما بعدها، المهم الكلام على مدار الحلقتين السابقتين بينت أيضا أن منهم هو الكثير، الكثير جدا منهم البعيد بعدا شديدا، البعيد بعدا شديدا، بمعنى أنهم فيهم من الأمور وصفهم الله سبحانه وتعالى من الصفات وبين في حقهم من الأوصاف ما ينبغي أن نعتقدها ونؤمن بها، مع تحذيره إيانا من اتخاذهم أولياء، ومع تحذيره إيانا وتنبيهه علينا بشدة الأمر بأن من يتولهم من المسلمين فإنه منهم، وكذلك بيان المحاذير الشديدة التي تتربص بالمسلمين من ربهم سبحانه وتعالى، والوعيد الشديد الذي ينتظر المسلمين من ربهم جل في علاه لمن يخالف ذلك، لأن هذا كما قلت ماله يفرق أو يفترق بالمسلم عن الحق. يعني من ركب هذه المعاني نجا، من اعتقد هذه المعاني مع غيرها من الحق نجا، لأنه الحق ليس قضية واحدة. يعني واحد يقول طيب خلاص أنا في القدر أمنت بالحق، أنا فيما يتعلق بالتشيع للأئمة ومنابذة الصحابة أمنت بالحق، أنا فيما يتعلق بالكفر من أمنت بالحق، بس أنا في الموضوع بتاع النصارى ده أنا حسيبه على جنب عشان المواطنة وعشان خاطر وحدة الوطن والوحدة الوطنية وما شابه. لابد أن تعلم أن الخوارج وإن ضلوا بالكفر والإيمان فإنهم آمنوا بالقدر، وإنهم آمنوا بما يتعلق الموقف من أهل الكتاب، وآمنوا بالملائكة، وآمنوا بالغيب. يعني المقصود إنه ليس معنى أنك أمنت ببعض الحق صرت آمنا، بل أنت مطالب بأن تؤمن بالحق كله، لأن الله سبحانه وتعالى قال ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة، وشدد على من آمن بالبعض وترك البعض، قال فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هذا إنكار من الله سبحانه وتعالى وتشديد، لأن هذا يجر إلى غضب الرب عز وجل وعذابه ووعيده الشديد. فلذلك ينبغي أن نتفهم هذه الموضوعات ونعلم أننا ينبغي أن نهتم بالعقائد، لأن العقائد هي صلب الدين، والعقائد هي معناها الانتماء لطائفة الحق، والعقائد معناها أنك تمسك بالعروة الوثقى حينما يأمرنا الله عز وجل فيقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إن صلب هذا الحبل وأعظم جديل في هذا الحبل هو الاعتقاد، لأن الاعتقاد يقتضي إنزال الله عز وجل منزلته التي تليق به، ومن إنزاله منزلته التي تليق به أننا نؤمن بكلامه ونقدس كلامه ونعظم كلامه، لأن كلامه هو أصدق الكلام وأبين الكلام، فيه الهدى والنور، ولا ينبغي ولم يؤذن لنا بحال أن نجمع بين كلام الله وغيره أو أن نستقي من كلام الله وغيره. ليس للمؤمنين مرجع يستقون منه عقيدتهم التي هي أصل دينهم ثم يستقون منه شرائعهم وأعمالهم وأحكامهم إلا القرآن. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بمعنى أن كل أمر من أمور، سواء فيما يتعلق نعتقد في هذا ماذا ونعتقد في ذاك ماذا ونعتقد وماذا علينا تجاه هذا وماذا علينا تجاه ذلك، ثم ما حكم كذا، وما علينا من العمل في كذا، وما علينا من القول في كذا، كل هذه الأمور التي تشجر لنا والتي تعني لنا ينبغي أن نتحاكم فيها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ونسأله ماذا علينا أن نعتقد، ماذا علينا أن نقول، ماذا علينا أن نفعل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يرجعوا إليك ويسألوك عن فصل القول فيما عليهم وفيما يلزمهم فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. يعني عندما يعلموا كلام الله، عندما يعلموا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما يعلموا الهدى من القرآن ويعلموا فصل القول من السنة، لا يجدوا في ذلك غضاضة، لا يتمعرون بقلوبهم ولا يتضايقون ولا يتحرجون ولا يمنعهم من ذلك كبر ولا يمنعهم من ذلك إرادة علو ولا يمنعهم من ذلك مراعاة قوم ولا يمنعهم من ذلك مراعاة أهل أو عشيرة، بل مدام هذا من عند الله وهذا هو أمر الله وهذا هو حكم الله فالصدر به راض والقلب لا حرج فيه منه ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، وهذا هو أقل الرضا. يعني أنت لما تيجي تقول أنا راضي مش شرط تكون مبسوط، مش شرط تكون متهلل مسرورا، لكن المهم أن لا يكون في صدرك حرج. يعني لو أنا عرضت عليك أمرا مش شرط أن عندما أعرضه عليك تقف راقصا ولا مهللا ولا مبديا سرورا شديدا، لكن المهم ان ما يكونش في صدرك ضيق. فعندما يكون، وده اقل الدرجات، فبالتالي هذا رحمة من الله ان الله لم يطلب منا الا اقل الدرجات الرضا التي تعني اننا مسلمين، ومعنى مسلمين يعني مسلمين. فعلامة الاسلام هي التسليم لامر الرحمن، علامة الاسلام هي التسليم لأمر المنان سبحانه وتعالى، لأمر الحق الملك الحق المبين. فعندما يعرض علي أمر من أمر الله فيما ينبغي أن أعتقده، أو يعرض علي أمر من أمر الله فيما ينبغي أن أقوله، أو يعرض علي أمر من أمر الله فيما ينبغي أن أفعله، وبعدين ألاقي نفسي قلبي كرمش ولاقي نفسي اتصدت ولاقي نفسي اتضايقت من الحتة دي، يبقى ده معناه أن أنا غير مسلم، يبقى أنا مش مسلم. لأن ربنا قال فلا وربك لا يؤمنون، هو ربنا لو قال فلا يؤمنون من غير قسم، لكن بيقسم تنبيها، لأن الله كلامه لا يحتاج إلى قسم، ولأن الله صادق مصدق في كل ما يقول وهو أصدق القائلين، وليس أحد أصدق من الله قيل عز من قائل سبحانه وتعالى. وبالتالي فعندما يقول فلا يحتاج إلى قسم، ومع ذلك في هذا الموطن من باب التنبيه وخطورة البيان وخطورة المقام قال فلا وربك لا يؤمنون حتى، غائية التي تقتضي الشرطية، يعني شرط إيمانهم، شرط إيمانهم إيه؟ والشرط يدور مع المشروط وجودا وعدما، يعني وجد الشرط توجد المشروط، إذا عملوا كذا هيبقوا مؤمنين، ما عملوش كذا هيبقوا مش مؤمنين. فلا وربك لا يؤمنون حتى، لغاية ما يعملوا كده، لغاية ما يعملوا كده. ايه هو كده؟ ان هم يسألوك في كل امورهم، يسألوك في كل امورهم، فلما يسألوك في كل امورهم ثم انت تحكم بينهم، تتلو عليهم كلام الله او تبين له من الحكمة التي رزقك الله بها الحكم، ثم لا يجد الحرج في القلوب، ولا يرجو الحرج في النفوس من باب انتفاء نسبة الضيق بنسبة 100% وإن لم يكن مع ذلك السرور ولا رضا. طب فصل عشان الأذان. السلام عليكم ورحمة الله. أكمل الكلام أقول أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أقسم مبينا أن الإيمان لا يتحقق لمؤمن إلا بأن يرجع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلم منه ما جاء في القرآن وفي الحكمة ومن الحكمة النبوية السنة المشرفة المبينة، ثم عندئذ ينتفي أي حرج في صدره بعدما يعلم الأمر الشرعي ولا يجد غضاضة في قلبه، لأن انتفاء الغضاضة هي علامة التسليم، وعلامة التسليم انتفاء الغضاضة هي عنوان الإسلام. فإذا وجد غضاضة كان بذلك غير مسلم، وبالتالي لا يكون بذلك مسلم، حتى وإن كان في ظاهر الأمر بين الناس مسلم، لكن هو عند الله لن يكون كذلك. ولذلك كان المسلمون منقسمين إلى قسمين، الأول هم أهل الصدق والإخلاص، والثاني هم أهل النفاق والغش، وهذا عند الله وحده. أما في الدنيا فالكل سواء، في الدنيا الناس مؤمن وكافر، لكن عند الله الناس ثلاثة: مؤمن وكافر ومنافق. المؤمن والمنافق في الدنيا سواء، لأننا لا نعلم ما في القلوب، ولأنه لا يعلم ما في القلوب إلا الله وحده سبحانه وتعالى، وبالتالي فهذا هو شرط الإيمان. ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. الشاهد هو أننا عندما تعرض علينا كلمات الحق، وتعرض علينا بيانات الحق، ويعرض علينا الهدى والنور من القرآن الكريم ومن هدي خير المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، ثم نجد في صدورنا غضاضة أو نجد في صدورنا حرج، لابد أن نعلم أن هذا جرز خطر، وأن هذا نزير شؤم، لأن هذا مؤذن بزوال إيماننا عند الله سبحانه وتعالى، وهذا مؤذن بمهلكنا. لماذا؟ لأننا لم نحقق شرط الإيمان، ولم نحقق الغاية التي نصير مؤمنين إذا حققناها وقمنا بها، وهي انتفاء الحرج أمام قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، أمام انتفاء الحرج أمام حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، انتفاء الحرج أمام التأصيل والبيان القرآني والسني الذي جاء في كلام رب العالمين وفي هدي خير المرسلين صلى الله عليه وسلم. عندما يوجد الحرج في القلوب والصدور عندما نسمع القرآن، يبقى إذن هذا عنوان الضلال، ونعوذ بالله من أن نكون من الضالين. أسأل الله عز وجل أن يصلح قلبي وقلوبكم، ويجعل قلوبنا من القلوب السليمة التي تنفعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله أن يجعل مردنا وإياكم مرد خير، وأن يردنا وإياكم إليه إلى دينه في الدنيا مردا جميلا، وأن يردنا سبحانه وتعالى في الآخرة أن يجعل مردنا مردا جميلا يرزقنا به النعيم المقيم ويعافينا به من العذاب الأليم. هو ولي ذلك والقادر عليه، لكن الله دلنا وهدانا لسبيل الخير، ولذلك لابد أن نعلم أن الحق الذي من افترق عنده صار فرق طريقه واحد لا يتعدد، هو طريق الهدى والنور. ولذلك لما نصب الله صراطه، صراط الحق، صراط الهدى، لما نصب الله عز وجل طريق الخير وطريق الإيمان وبينه، سواء في كلامه المحكم في القرآن أو من خلال بيان الهادي البشير عليه الصلاة والسلام، قال عز من قائل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكروا، لعلكم تفكرون، لأن لعلكم تفكرون. فبالتالي لابد أن نعلم ونتفهم ونتدبر أن الصراط الله عز وجل واحد فقط لا يتعدد. ويمكن تلاحظوا في هذه الآية بيان بليغ في أن جعل الحق واحدا وجعل الباطل متعددا. قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. السبل متعددة اللي هي سبل الافتراق عن الحق. وأيضا قال عز من قائل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فجعل الظلمات متعددة والنور واحد، وبالتالي فالحق واحد لا يتعدد. هذا الحق هو ما جاء في كلام الرب عز وجل، ليس في المواثيق وليس في الدساتير وليس في مؤتمر الحوار الوطني الذي يخرج فيه الناس بخزعبلات ويخرجون فيه بكلام يضد القرآن ويضد السنة، ويرون أن ذلك من أكبر المباح ومن أبوح المباح، وأن ذلك أمر ميسور مطلق مفهوم، وهو أن تقول كلاما ضد الكتاب والسنة، وأن تقول كلاما ترد به الكتاب والسنة باسم المواطنة وباسم الدستور وباسم الحوار الفكري وباسم الحوار الوطني. بمعنى الآن نحن معنا في مصر نصارى، وبالتالي نحن نتكلم بمجاملة النصارى ونخالف القرآن إرضاء للنصارى. فلو أن مصر انفتحت اقتصاديا وصار عندنا من البوذيين أو الهندوسيين أو غيرهم من الملل الأرضية أو غيرها، وصاروا تكتلا اقتصاديا، وطبعا له تكتل شعبي موجود، سيصير لزاما علينا تبعا لهذا المذهب القميء وهذا المذهب المضيع للحق، سيصير لزاما علينا أن نراعيهم لأنهم رفقة وطن ولأن مصالحنا الاقتصادية معهم. فإذا مثلا كثر الكوريون في مصر أو كثر اليابانيون في مصر وصاروا تكتل اقتصادي، وجاء كثير منهم بشركات ومصانع وصار لهم أعداد، كما أن النصارى مثلا لهم عدة ملايين، يصير لهؤلاء أيضا عدة ملايين، 3-5. فعندئذ يطالبوننا بأن نغير من ديننا وأن نغير من تصديقنا لكلام ربنا فيما يتعلق بهم. لماذا؟ للمؤامرة الاقتصادية والمصلحة الاقتصادية، ومن باب المنافع منافع الوطن، ومن باب أن مصلحة الوطن فوق الجميع وأن الوطن فوق الجميع. طبعا الوطن فوق الجميع كمصلحة، نعم، ذلك فيما يتعلق بآراء الناس، ذلك فيما يتعلق بالأهواء والرغبات. أنا عايز أعمل مظاهرة، عايز أعمل انقلاب، عايز أعمل خناقة، عايز أعمل تفجير، عايز كل ده طبعا كلام مضيع، والوطن فوق ذلك كله ومصلحة الوطن فوق ذلك كله. لكن ليس هناك شيء على الإطلاق فوق كلام رب العالمين، لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه، وليس هناك حق بعد كلام رب العالمين. هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فإذا ليس هناك حق إلا الله، وليس هناك قول حق إلا قول الله، وليس هناك حكم حق إلا حكم الله، وليس هناك بيان حق إلا بيان الله. هذه مسائل ثابتة وتنطق بها الفطر وتقرها العقول الصحيحة السليمة التي لم تتأثر بأهواء ولم تعبد الهوى من دون الله ولم ترى في إرضاء الخلق مصلحة حتى ولو كان على حساب إغضاب الخالق جل في علاه. إن المصلحة الحقيقية هي في الحفاظ على الدين. لماذا؟ لأننا في هذه الدنيا عابري سبيل، منتقلين في سفرنا هذا إلى دار المقام، والمقام سيكون إما في نعيم وإما في عذاب، ونوع المقام من نعيم أو عذاب سيترتب بحسب ما قدمنا في هذه الدنيا، لأن العبد ما يقدمه لنفسه سيجده يوم القيامة. والله يقول وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا. وأمرنا سبحانه وتعالى فقال وقدموا لأنفسكم، يعني قدم ما ينفعك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فلابد أن نعرف أننا عابري سبيل، بدليل الموتى الذين نقدمهم إلى القبور بأيدينا، وهذه القبور هي بوابة الآخرة وهذه محطة الوصول للمسافرين. فلا ينبغي للمسافر أن يجعل من سفره هو القضية وينسى محل سفره وينسى مقامه الأبدي، لأن هذا من السفة. فالوطن فوق الجميع ومصلحة الوطن فوق الجميع فيما يتعلق بالبشر بعضهم مع بعض، وفيما يتعلق بالمصالح مصالح الناس بعضهم مع بعض. أما ما يتعلق بحق رب العالمين وبقضية وجودنا وبقضية فلاحنا، فنحن نؤمن بأن فلاحنا في الإسلام، وأننا إذا حدنا عنه أي قدر سيكون بالخسران المبين، إما أن نخسر معظم الصفقة أو أن نخسر الصفقة كلها. فإذا تخلفنا عن الطاعات، وإذا تخلفنا عن البر والمأمورات، فقد نخسر كثيرا من الصفقة، لكن تبقى بقيتها موجودة. أما إذا تخلفنا عن العقائد التي جاء بيانها في كتاب ربنا وعلى لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يتعلق بعقيدتنا في أهل الكتاب وسائر العقائد كما بينت، إذا تخلفنا عن هذا نكون قد ضيعنا الصفقة كلها، نكون قد كتبنا على أنفسنا الخسران المبين والعياذ بالله. لأن الإنسان بعقيدته كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو القلب الذي حوى العقيدة السليمة، أما القلب الذي حوى عقيدة خربة استقاها من العرف أو استقاها من أفكار الخلق أو استقاها من مفاهيم الناس أو استقاها حتى من عند أهل غير الإسلام من أهل الكتاب مثلا، أو استقاها من الدساتير والقوانين، فكل هذه خراب وضلال وضياع وباطل. لأن الحق واحد كما ذكرت لا يتعدد، والحق معلوم وما جاء من عند الله، ليس هناك حقان ولا ثلاثة ولا أربعة. من جاء من عند الله في القرآن وعلى هدي الرسول وعلى لسان الرسول المبين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحق، وما سوى باطل بلا جدال وبلا ريب وبلا تردد، لا نختلف في ذلك ولا تختلف رؤيتنا في ذلك ولا تختلف عقيدتنا في ذلك، ولا تحتمل هذه العقيدة مناقشة ولا تحتمل مجادلة ولا تحتمل أيضا اتفاق وفاق وطني أو حوار وفاق وطني، لأن ما قاله الله هو القول، وما حكم به الله هو الحكم، ونحن عبيده وهو الملك، ولا ينبغي للعبيد أن يكون لهم حكم غير ملكهم. إننا نرى في مصريتنا شرف، ولا نرى أن يمضي فينا إلا أوامر من يحكمونه، ولا يصح لأحد إذا مثلا تكلم أن يقول أنا ماشي على أوامر الملك فلان، ملك السعودية، ملك الأردن، ملك مش عارف المكان الفلاني. لو قال أحد ذلك لأنكر الناس عليه وقالوا: أهل جننت؟ أنت مصري، كيف تقبل أن تحكم بغير حكومة مصر؟ كيف تقبل أن يحكمك ملك الأردن ولا ملك البحرين ولا حتى ملكة بريطانيا؟ إزاي؟ أنت مجنون؟ أنت مصري، أنت في البلد دي يحكمك حكومة البلد دي؟ طيب كلام كويس. طب نحن نسألكم سؤالا: نحن عبيد من؟ ونحن ملك من؟ كبشر جميعا بقى، كجميع بني آدم، كجميع الإنس والجن. سؤال المسلمين، سؤال النصارى لليهود، الجواب واضح معلوم مع اختلاف التفصيل والبيان، أننا عبيد الملك الواحد الأحد، عبيد الملك القهار، الملك الحق المبين، رب العالمين، الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نحن عبيد هذا الملك سبحانه وتعالى جل في علاه، تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره. هل يصح أن نقبل حكما فينا بغير حكم الملك؟ أنتم لا ترون أننا كمصريين نحكم برئيس آخر وتروا في ذلك معرة، كيف تأمروننا وتقبلون لنا أن يحكمنا عقول، أن تحكمنا أفكار، أن تنشئ لنا العقائد غير ملكنا، غير خالقنا، غير من له الأمر علينا، غير من له الحكم علينا، غير من يملك أمرنا ويدبر أمرنا؟ لأن نحن حقيقة وإن كنا فيما بيننا نقيم حكومات، وإن كنا فيما بيننا نقيم رئاسات ونقيم قيادات، لكن الحكم الحقيقي والحكم المطلق والملك المطلق الحقيقي لله سبحانه وتعالى، سبحانه له الحمد كله وله الملك كله وإليه يرجع الأمر كله. نحن مسافرون، نحن مسافرون في ظل مملكة الملك سبحانه وتعالى، الملك الواحد الأحد، الفرد الصمد جل في علاه. نحن في هذه المملكة لا ينبغي أن يملكنا ولا أن يتحكم فينا إلا الله، وبالتالي فمصلحة الوطن فوق الجميع فيما يتعلق بمصالح الأفراد. فنقول الوطن ككل أهم من الأفراد، أهم من طائفة صغيرة، أهم من عمال مصنع، أهم من أهل نقابة، أهم من طائفة معينة من أهل وظائف. فمصلحة الوطن أهم من الأطباء، ومصلحة الوطن أهم من عمال النسيج ومطالبهم، ومصلحة الوطن أهم من طائفة السائقين أو غير ذلك. لكن ليست هناك مصلحة فوق مصلحة مرضات رب العالمين. أنا دائما أسأل سؤال لكل الناس، أقول أنت تحب أن تكون في أمان؟ نعم. أنت تحب أن يكون لك دخل طيب؟ نعم. أنت تحب أن تأكل وتشرب؟ نعم. أنت تحب أن تجد هذه البلد آمنة مطمئنة رخاء سخاء؟ نعم. أنت تحب أن يكون أولادك في مأمن وأن تجد أن تجد لهم عيشا كريما؟ نعم. كل هذه مطالب عظيمة وحقوق، حقوق كبيرة جدا وعظيمة، ونحن نقرها والدين يقرها. لكن أنا أسألك مع هذه المطالب كلها، هل أنت تقدم هذه المطالب بمجموعها على مرضات رب العالمين؟ لا أخال عاقلا حتى وإن لم يكن دين يقول نعم، لأنه ليس هناك مصلحة وليس هناك مربحا وليس هناك فوزا ولا فلاحا إلا في مرضات رب العالمين. وبالتالي أنا أسأل نفسي وإياك، نحن نتكلم في الوفاق الوطني ونتكلم في إرضاء النصارى، ولو صار عندنا هندوس غدا سنتكلم في إرضاء الهندوس، ولو صار عندنا بوذيون غدا سنتكلم في إرضاء البوذيين. أين حق الله عز وجل؟ أين مرضات الله عز وجل؟ أين من له الحكم علينا وله الأمر؟ أين من خلقنا ورزقنا؟ أين من أمرنا بيده؟ أين من نواصينا بيده وقلوبنا بيده؟ أين من يأخذ الناس حولنا؟ ألا تروا تلك العاصفة كانت سرعتها 520 كيلومتر في أمريكا، دمرت تلت ولاية في ثواني. هذا أخذ الرب تبارك وتعالى، والله ينذر، لكن أخذه القوي أقوى من ذلك بكثير. هل يمكن أن تكون هناك مرضى لغير الملك؟ وبالتالي أختم كلامي فأقول إننا، هذا كل الذي قلته هذا كنت أود أقوله في دقائق مقدمة لأكمل بقية الآيات والنصوص المبينة لما قاله الله تعالى معلما إيانا وهاديا إيانا، مبينا آياته لنستبين الحق ولتستبين سبيل المجرمين ويعرف الحق من الباطل. لكن هذه المقدمة أخذت الحلقة جميعها لأنها مهمة جدا جدا، ولست مبتئس بل بالعكس أنا مسرور أن أبين مثل هذه الحقائق لنا جميعا. أختم فأقول لابد أن تعلم أن مصلحة الوطن فوق الكل، وأن مصلحتنا كأفراد هامة جدا، لكن لابد أن تعلم أن مرضات الرب عز وجل هي الأهم والمهم، وهي الفوق الذي ما بعده فوق، وهي الأعلى الذي لا ينبغي أن يكون بعده أعلى. لأننا إن أرضيناه فزنا في الدنيا والآخرة، وإن أغضبناه هلكنا، حتى لو أكلنا وشربنا سنكون أعزكم الله كالبهائل. لأن الله وصف من ليس بمؤمن بأنهم يأكلون وتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أعوذ بالله من أن تكون النار مثوى لي ولكم، وأسأل الله عز وجل أن يهديني وإياكم لما فيه رضا، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المهتدين ومن أهل عقيلة الحق، ونعوذ بالله من أن نفترق عن الحق باعتقاد عقيلة باطلة. تمسكوا بكتابكم وسنة نبيكم تفلحوا، وإلا فالهلاك الهلاك. أسأل الله أن ينجيني وإياكم، وأن يجعل بلادنا وعبادنا من المؤمنين في أتم الأمن والأمان، وأن يجعل بلادنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء بعز الإسلام وبطاعة الرحمن وبحسن العبودية له سبحانه وتعالى. نسأله أن يرضى عنا وعنكم وأن يغفر لي ولكم. أترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ربنا إني أسكنت من